تأتي صباحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم في أولى نشراتنا الإخبارية. هذه أبرز عناوينها. قائد الثورة الإسلامية يؤكد استحالة خضوع إيران للضغوط ويشيد بالتقدم الذي أحرزته رغم الحظر. استمرار المجازر الصهيونية في القطاع، ومنظمات دولية تصنف غزة في صدارة أزمات العالم. والعفو الدولية تؤكد أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة باستخدام الذخائر الأمريكية. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. للتفاصيل، أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي استحالة خضوع إيران القوية والمقتدرة للضغوط الأجنبية، وقال سماحته لدى استقبال حشدا من العمال بمناسبة أسبوع العمل والعمال إن هدف الأعداء من فرض الحظر على إيران هو الضغط عليها لاتباع سياستهم الاستعمارية، لكن النظام والشعب لن يخضعا لهذه الضغوط، مشيرا إلى التقدم الكبير الذي أحرزته البلاد بالمجالات العسكرية وباقي القطاعات رغم إجراءات الحظر. وأشار إلى المسيرات بأوروبا وأمريكا دعما لفلسطين، وقال إن اتهام إيران بدعم الإرهاب بذريعة نصرة غزة هو وصمة عار بحق مثيري مثل هذه الاتهامات. دشن الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي خلال زيارته إلى سريلانكا مشروع أوماؤيا بطاقة 220 ميجاوات الذي يضم سدين خرسانيين وأنبوب نقل مياه بطول 19 كيلومتر. من جانبه أعرب الرئيس السريلانكي رانيل ويكرمسينغا عن تقديره لمشاركة إيران في عملية البناء والإعمار في بلاده، بما في ذلك تصميم وتنفيذ مشروع للطاقة الكهرومائية. وأكد راتيل بأن هناك فرصة جيدة لمزيد من تحسين مستوى العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات لا سيما السياسية بين برلماني البلدين. حول تدشين مشاريع إيرانية في سريلانكا نستمع معنا إلى التقرير التالي.
في ظل الحظر المفروض على إيران، نجحت طهران في تدشين أحد أكبر مشاريع الإعمار في سريلانكا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. الرئيس الإيراني الذي سافر إلى هذا البلد بدعوة رسمية من نظيره السريلانكي توجه أولا إلى أحدى المدن الواقعة على بعد 230 كيلومترا شرق العاصمة السريلانكية في أقصى جنوب البلد للمشاركة في حفل افتتاح المشروع المتعدد والذي تم تصميمه وبناؤه من قبل شركات إيرانية كأحد أكبر المشاريع في مجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية للبلاد، مشروع يتضمن سدين ومحطة إنتاج طاقة كهربائية.
تم تصميم وتنفيذ هذا المشروع المعقد بأهداف خاصة، منها إنتاج 120 ميجاوات من الكهرباء وإنشاء سدين مع استخدام النقل بين أحواض المياه وتوفير مياه الشرب لجزء من الأهالي وتوفير المياه لمساحة 5000 هكتار من الأراضي الزراعية.
ويقول وزير الطاقة الإيراني إن هذا المشروع ليس التصدير الوحيد للخدمات الهندسية الفنية الإيرانية، حيث نجحت طهران من إنجاز 50 مشروعا كبيرا في 20 دولة في قطاع المياه والكهرباء والصرف الصحي. بدوره وصف الرئيس الإيراني افتتاح هذا المشروع بأنه تحقيق لإرادة البلدين، وفي إشارة إلى التقدم الذي أحرزته إيران رغم كل العقوبات والحظر، اعتبر الرئيس الإيراني أن المشروع يمكن قراءة تنفيذه على أنه مظهر من مظاهر التطور العلمي الإيراني، كما أعلن استعداد إيران للمشاركة في تنفيذ المشاريع والتقدم في سريلانكا وفي غيرها.
العدو لم يكن يريد لنا أن نتقدم، لكن أمتنا قررت أن تتقدم. الجمهورية الإسلامية مستعدة للمشاركة في تنمية وتطوير سريلانكا.
ومن خلال هذا المشروع الضخم الذي يعتبر أحد أهم صادرات الخدمات الهندسية التقنية الإيرانية، تمكنت إيران من تحقيق ربح بلغ أكثر من نصف مليار دولار من النقد الأجنبي. وبعد افتتاح المشروع واصل الرئيس الإيراني جولته في سريلانكا وتوجه إلى العاصمة كولومبو لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين هناك وتوقيع عدة وثائق تعاون بين البلدين.
نواصل نشرتنا الإخبارية. أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني لأكثر من 34,260 شهيدا ونحو 77,230 إصابة. وقالت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المشافي نحو 80 شهيدا و86 إصابة، محذرة من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي وعدم توفر المياه الصالحة للشرب في القطاع. هذا وكشف تقرير للمنظمات الأمنية حول الأزمات الغذائية للعام الحالي أن غزة باتت تشكل أول أزمة بالعالم في فترة زمنية قصيرة جدا. أكد المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة بول أوبراين أن الكيان ارتكب جرائم حرب في غزة باستخدام الذخائر الأمريكية. جاء ذلك في تدوينة نشرها بول أوبراين على منصة إكس تعقيبا على مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، من بينها 26 مليار دولار لإسرائيل. وأشار أوبراين إلى أن أبحاث منظمة العفو الدولية تؤكد على ارتكاب الجيش الصهيوني جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني. أكد مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الحرب الإسرائيلية على غزة عرضت مدن القطاع إلى دمار أكبر مما تعرضت له مدن ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية. وأوضح بوريل خلال كلمة ألقاها في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية أن أكثر من 60% من البنية التحتية في غزة قد تضررت، ومنها 35% دمرت بالكامل. وشدد بوريل على أنه يجب على الكيان احترام القانون الدولي وتنفيذ الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وضمان حماية جميع المدنيين. استهدفت القوات المسلحة اليمنية سفينتين أمريكيتين في خليج عدن وسفينة للاحتلال في المحيط الهندي. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن البحرية اليمنية استهدفت السفينة الأمريكية ميرسك يورك تاون في خليج عدن، فيما استهدف سلاح الجو المسير مدمرة حربية أمريكية في خليج عدن وسفينة للاحتلال في المحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيرة. وأكد سريع استمرار القوات المسلحة اليمنية في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى مواني فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي وكذلك في المحيط الهندي حتى إيقاف العدوان على قطاع غزة. وفي خبرنا الأخير، أعلن وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن أن بلاده تعمل مع إسبانيا ودول أوروبية أخرى للاعتراف بدولة فلسطين. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقد مع وزير الخارجية الأردني بالعاصمة عمان، أكد مارتن ضرورة وقف إطلاق النار فورا بغزة والسماح بدخول المساعدات دون عوائق، ودعا لتأمين حقوق الفلسطينيين في تقرير مستقبلهم ضمن دولة لهم، محذرا من أن الوضع خطير جدا بالضفة الغربية. وكان جامايكا أعلنت اليوم اعترافا رسميا بدولة فلسطين، وذلك بعد أقل من أسبوع على الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار عضوية فلسطين بالأمم المتحدة. في الختام نذكر بأبرز العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد استحالة خضوع إيران للضغوط ويشيد بالتقدم الذي أحرزته رغم الحظر. استمرار المجازر الإسرائيلية في القطاع ومنظمات دولية تصنف غزة في صدارة أزمات العالم. والعفو الدولية تؤكد أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة باستخدام الذخائر الأمريكية. نشرتنا الإخبارية انتهت، نلقاكم على رأس الساعة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين، السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول خروقات وانتهاكات القوى الإمبريالية وصنيعتهم دويلة الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والمواثيق الدولية تحت غطاء أمريكا وبعض الدول الغربية، وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإطلاق الغربيين والأمريكيين الوحش الصهيوني، لكنهما يطلبان من إيران ضبط النفس. عنوان الحلقة: أمريكا والغرب يطلقان الوحش الإسرائيلي ويدعوان إيران لضبط النفس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. ندعو إيران لضبط النفس للحيلولة دون اتساع رقعة الحرب. هذه العبارة بعينها كررها جميع وزراء الخارجية في الدول الغربية في اتصالاتهم الهاتفية مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بعد العدوان الإسرائيلي على القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية بدمشق واستشهاد كوكبة من المستشارين العسكريين الإيرانيين فيها خلافا للقانون الدولي. اللافت أن المسؤولين الأمريكيين زادوا على نظرائهم الغربيين عبارات أخرى إلى جانب عبارة ضبط النفس، والتي تعني عمليا أن من حق إسرائيل أن تعتدي على إيران، ولكن لا يحق لإيران الرد، مثل عبارات نحذر إيران من الرد، وأمريكا تقف إلى جانب إسرائيل ضد التهديد الإيراني، ولا نسمح لإيران وحلفائها بتوسيع رقعة الحرب، وإن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. اللافت أكثر أن وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون هو أيضا دعا في الاتصال الهاتفي مع أمير عبداللهيان إيران إلى ضبط النفس وعدم الرد على العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية، وأعرب عن قلقه لاتساع رقعة الحرب، بينما بريطانيا وأمريكا هما اللتان حالتا دون توجيه مجلس الأمن أي إدانة للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية. إن رفض أمريكا وبريطانيا إدانة العدوان الإسرائيلي في مجلس الأمن كان بمثابة تأييد واضح للعدوان، وكشف أيضا عن تورط أمريكي بريطاني واضح في الجريمة. فهذا الكيان هو أصغر من أن يتجرأ على القيام بفعلته النكراء التي انتهك بها كل الأعراف والقوانين والمعاهدات الدولية دون دعم وتغطية أمريكية بريطانية. الموقف الأمريكي الداعم للعدوان الإسرائيلي في مجلس الأمن كان بمثابة ضوء أخضر للكيان في التمادي بجرائمه دون خشية من عقاب أو محاسبة، فحتى هذه الساعة لم تقم أي دولة غربية بإدانة العدوان الإسرائيلي، ولم تطلب أي دولة غربية من الكيان الإسرائيلي ضبط النفس وعدم مهاجمة القنصلية الإيرانية، بل ولم تعرب أي دولة عن قلقها من أن يؤدي العدوان الإسرائيلي الهمجي على القنصلية إلى اتساع رقعة الحرب، لأن الفاعل هو إسرائيل. هذا الغرب الأعمى والأخرس والأطرش إزاء ما تفعله إسرائيل فجأة أصبح يرى ويسمع وينطق عندما أعلنت إيران أن من حقها الدفاع عن نفسها وأن ترد بالمثل على الكيان الإسرائيلي بما يردعه عن التمادي بجرائمه التي لم تنتهك القوانين والأعراف والمعاهدات الدولية فحسب، بل انتهكت حتى القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية. عندما أخذت الشعوب لا سيما نخبها الفكرية بالتحدث عن سقوط النموذج الحضاري الغربي في امتحان غزة، فهذا الحديث لم يأتي من فراغ، فهذه الشعوب ترى ما يجري في غزة بالصوت والصورة منذ 190 يوما دون أن تتمكن مخرجات هذه الحضارة المتمثلة بمنظمة الأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية من وقف الوحش الإسرائيلي الذي أزهق أرواح ما يقارب 34 ألف فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء، وهجر مليوني إنسان وجوعهم ودمر أكثر من 80% من غزة عند حده، لأن أمريكا التي تمثل عصارة الحضارة الغربية تمنع تقييد هذا الوحش، بل وتهدد كل جهة تسعى لتقييده أو الحد من توحشه.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
أعزائنا الكرام، اليوم أيضا يشهد العالم سقطة أخرى للحضارة الغربية المادية الجشعة والعوراء التي لم تتجاهل العدوان الإسرائيلي الصارخ على القنصلية الإيرانية في دمشق فحسب، بل اعتبرته دفاعا عن النفس رغم أنه يزعزع أمن واستقرار المنطقة برمتها ويدفع بها إلى الفوضى والمجهول، بينما تهدد هذه الحضارة المتوحشة إيران لمجرد أنها قررت وقف الكيان الإسرائيلي عند حده ومنعه من أخذ أمن واستقرار المنطقة رهينة، الأمر الذي جعل القيادة الإيرانية أكثر إصراراً على ضرورة الرد على هذا الاستهتار الإسرائيلي والغرور الغربي، وهذا الرد قادم لا محالة. فعدم الرد يعني جعل العالم فريسة لقانون الغاب، وهو قانون غربي بامتياز أقام على أساسه حضارته التي بناها من استعمار واستعباد ونهب خيرات الشعوب المستضعفة. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مشرعون بلا شرعة، وكان عنوان الحلقة أمريكا والغرب يطلقان الوحش الإسرائيلي ويدعوان إيران لضبط النفس. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أطيب تحية وندعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، والذي نتعرف من خلاله على أهم الكتب الإسلامية التي ضمتها مكتبتنا الإسلامية العريقة. من الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب الألفين لمؤلفه أبي منصور الحسن بن يوسف ابن المطهر المعروف بالعلامة الحلي. والعلامة الحلي أشهر من نار على علم، وسمي بالعلامة لغزارة علمه، وكان عالم زمانه، وانتهت إليه رئاسة المذهب في ذلك الوقت. وللعلامة الحلي باع طويل في كافة مجالات العلم، وله مؤلفات كثيرة اخترنا لكم من بينها كتاب الألفين، وهو كتاب عقائدي كلامي فريد جمع فيه العلامة 2000 دليل عقلي ونقلي تثبت ولاية وخلافة علي ابن أبي طالب عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وبغية التعرف على تفاصيل أخرى عن هذا الكتاب تابعوا حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط، والذي نوافيكم به بعد لحظات. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. نرحب أيضا بضيفنا سماحة السيد نور البطاط. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
المؤلف في هذه الحلقة وهو العلامة الحلي أشهر من نار على علم كما جاء في المقدمة، وهو غني عن التعريف، ولكن الكتاب كتاب الألفين سبب التسمية واضح، أنه جمع 2000 دليل على أحقية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بالخلافة والولاية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن يبدو أن 2000 لم تكتمل، فماذا حدث إذن مع هذا الكتاب؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا من غير الواضح أن هل مراد المؤلف من تسميتي بكتاب 2000 هو ذكر 2000 دليل ثم أنه مثلا لم تمهله المنية أو المشاغل من إتمام هذا الكتاب، أو أن التسمية كما جرى عند القدماء تسمية بالغالب، فهو بدأ مثلا بذكر 1000 دليل ثم بدأ بالألفية الثانية كما يسميها، فكأنه بحث في 2000 دليل، يعني ليس المراد 2000 برقم 2000، وإنما الرقم يعني أنه تجاوز الألف وبدأ بالألفية الثانية. ليس من الواضح أنه يقصد هذا المعنى أو يقصد المعنى الثاني،
فليس بالضرورة أن يكون هناك مثلا 1000 دليل،
ليس بالضرورة
لكي يستقيم الأمر مع اسم أو عنوان الكتاب،
وإنما هي طبعا في كثير من الحالات هذه كانت عندهم ما تسمى بالمبالغة في ذكر الرقم، يعني
نعم.
ليس إلا وإلا يعني من وصل إلى 1000 دليل لا يعيه أن يصل إلى 2000 دليل، يعني ليست المسألة مسألة أرقام للأدلة، ومن أراد أن يقتنع يكفي دليل واحد لا يحتاج إلى هذا الكم الهائل من الأدلة أيضا.
طيب، في كتاب كهذا جمع المؤلف بين العقائد والكلام والتاريخ والتفسير طبعا والحديث وما إلى ذلك من علوم هي علوم أصيلة وأساسية في الإسلام، فكيف رتب هذه الأمور عندما اختار هذه الأدلة؟
طبعا هذا الأمر هو منحصر كما يقولون بشخص واحد، يعني ربما لا أتصور أن شخصا يعني خصوصا في ذاك الوقت غير العلامة الحلي يستطيع أن يقوم بهذا العمل الجبار، ولذلك كان هو العلامة الحلي. العلامة الحلي هو لشدة علمه ولغزارة علمه ولاطلاعه على كل الفنون، يعني الآن ما لدينا من الكتب، العلامة الحلي لديه كتاب في الرجال، والعلامة الحلي لديه مسائل مهمة في مسائل الفقه الاستدلالي، هي الأساس، بقيت إلى الآن هي أساس مهم وكتب أساسية، هي اعتبرت مصادر مهمة لحد الآن، لديه في الأصول، لديه في الحديث، لديه في مجالات في التفسير، في كثير من المجالات المهمة في يعني العقيدة والفقه والأصول كتب فيها وأبدع فيها، لذلك لا يعي أن يأتي في كتبه الكلامية أيضا وهي كثيرة طبعا ليتعرض إلى جميع هذه العلوم ويستفيد منها لإيصال الفكرة أو إيصال المطلب الذي يريده، يعني هذا من خصائص ومن الأمور الخاصة بالعلامة رحمة الله تعالى عليه.
نعم. طيب، هذه الأدلة ممن جمعها؟ ما هي المصادر؟ يعني الأشخاص، أنا أقصد الأعلام.
الإعلام الحلي لم يجمع هذه الأقوال من أي شخص آخر. طبعاً غالبية هذه الأقوال هي أقوال أو أدلة عقلية تعرض إلى الأدلة النقلية، ولكن أنت تعرف أن الأدلة النقلية أدلة محدودة، فلتكن مثلاً 20 أو 30 أو حتى 100 أو حتى أكثر من 100، لا أكثر. ولكن الأدلة العقلية التي جاء بها العلامة هي نتاج ذلك العقل الذي كان يملكه العلامة الحلي،
وهذا هو الإبداع في التراث.
وهذا هو الإبداع، يعني أن تأتي بدليل من لاش، يعني يبني بناء كبيرا، هو المؤسس لهذا البناء وهو الباني له، بطريقة وبعقل حقيقة مثير للغرابة. يعني أي عقل هذا كان يمتلكه هذا الرجل العظيم بحيث يستطيع أن يكتب كل هذا ما الذي كتبه في هذا الكتاب؟
نعم. إذن سوف نلقي إن شاء الله نظرة على فهرست هذا الكتاب، كتاب 2000 للعلامة الحلي، ولكن بعد هذا الفاصل فكونوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد.
حياك الله، أهلا وسهلا بكم.
نعم، إذن مع هذه الإطلالة على فهرست كتاب 2000 للعلامة الحلي، تفضلوا.
في هذا الكتاب طبعا في الجزء الأول هناك يعني مقدمة التحقيق وترجمة المؤلف، ترجمة جدا مهمة، ثم بعد ذلك المقدمة التي كتبها المؤلف بنفسه. بحث 6 بحوث مهمة: ما الإمام؟ البحث الأول. البحث الثاني: الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص. البحث الثالث: كل مسألة لا بد لها من موضوع ومحمول. البحث الرابع: في أن نصب الإمام لطف. البحث الخامس: لا يقوم غير الإمامة مقامها أبدا. البحث السادس: في أن نصب الإمام واجب. وتعرض في هذا البحث إلى النظر الأول في الوجوب، في كيفية الوجوب، في طريق وجوبه، في محل الوجوب، والنظر الخامس في نقل مذهب الخصم وإبطاله. ثم جاء إلى الأدلة التي يعرضها حول الإمامة، فتعرض يعني قسمت البحوث هكذا: 100 الأولى 100 الثانية 100 الثالثة 100 الرابعة 100 الخامسة 6 ثم 7 8 9 10 ثم 100 أو 1000 الثانية تعرض فيها في القسم الأول، يعني حوى الجزء الأول من الطبعة التي بين يدي، وإلا هناك طبعات في كتاب واحد، إلى 106، ثم جاء في الكتاب الثاني إلى ليتعرض إلى 7 8 9 10، وبعد ذلك بحث في 1000 الثانية من الأدلة لذلك، وبخاتمة بسيطة وفهرست لكل ما ورد في تلك الأحاديث. يعني الشيء المهم الذي أريد أن أركز عليه أن الفترة الزمنية التي عاشها العلامة الحلي كانت فترة البحث العقلي لموضوع الإمامة.
جيد جدا. نعم،
يعني البحث العقلي، يعني البحوث النقلية، إذا أردت أن تتابع كلمات الشيخ الصدوق، كلمات المفيد، كلمات الطوسي في بحث الإمامة ونقاشات الإمامة، تجد هناك شيئا ثريا كبيرا، ولكن كانت بحوث نقلية،
يعني كانت تعتمد على الدليل النقلي،
الدليل النقلي
أكثر من العقلي.
أحسن. لكن حينما وصل الأمر إلى العلامة الحلي كانت المدارس المختلفة،
نعم،
كانت قوة المعتزلة،
نعم،
كانت قوة الآراء الأخرى، كان ابن تيمية،
نعم،
والبحوث والتشكيكات التي بدأ يطرحها، وكان هناك العلامة الحلي الذي ركز هذه الأمور وأبدع على جميع أقرانه في هذا المجال.
هذا الترتيب الآن في المراحل ترتيب بديهي، لأن الأمور تبدأ بالنقلي ثم يأتي العقلي، هكذا وجدنا في الدراسات حول هذا الموضوع. مثلا لا يمكن الآن أن نبدأ عقلا في إثبات الولاية أو الإمامة لإمام من الأئمة، أو مثلا نثبت النبوة لنبي من الأنبياء، فالبدء يكون عادة بالنقل، وهذا ما حدث في تراثنا الإسلامي كما تفضلتم. بدأ العلماء بإثبات الأدلة النقلية والبرهان النقلي من الكتاب والسنة، ثم جاءت هذه المرحلة التي تفضلتم بها، وهي تبادل الحوار بين مدرسة أهل البيت عليهم السلام والمدارس الأخرى، أو بين مدرسة الإسلام ومدارس الأديان الأخرى أيضا.
طبعا أنت تلاحظ يعني حينما تقرأ في حياة أصحاب الإمام الصادق،
نعم،
وبالذات حياة هشام بن الحكم،
نعم،
كان للعقل مجال كبير،
نعم،
ولكن يعني العقل العقائدي أو الكلامي بحالة النضج الكبير إنما تجلت في هذه المدرسة. طبعا ومدرسة الحلة هي من يعني أغنى المدارس في الكلام، في علم الكلام الإسلامي. يعني ابن ميثم البحراني كان يعيش في هذه الفترة أيضا، وعلماء آخرون أيضا كانوا عاشوا في هذه الفترة، سميت بعد ذلك بمدرسة الحلة الكلامية طبعا،
نعم،
حتى الفقهية طبعا في مجالات أخرى. ولكن يعني تميز العلامة في هذا المجال بشكل جدا واضح، بذكر الأدلة، بقوة الحجة، بكيفية بناء الدليل، بكيفية صياغة ومناقشة الخصم، أنه كيف يناقش وكيف يرد عليه. كان وحيد عصره، وربما إلى اليوم قليل أولئك الذين يمكن مقارنتهم في كل تاريخ الإمامية بشخصية مثل شخصية هذا الرجل العظيم. وخصوص هذا الكتاب أيضا ميزته ميزة جدا مهمة وميزة جدا كبيرة في ذلك.
نعم، في العقائد والكلام سماحة السيد يبدو أن دور العقل مهم تماما، لأنه إذا أردنا أن نقتصر على الدليل النقلي فمن الطبيعي أن الجبهة الأخرى أو الضفة الأخرى لا تقتنع أساسا بهذا النص النقلي،
في كثرة التشكيكات في نقله وفي مصدره وفي دلالته أو، نعم، تعارضه مع نصوص أخرى
طبعا،
نعم.
إذن هنا يعني لا ينجح سوى الدليل العقلي، وهو ما يعني أقدم عليه العلامة الحلي كما تشيرون.
يعني بعضهم كانوا حينما كان يحتد النقاش في قضية أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنه ما هو الدليل على ولاية أمير المؤمنين، كان لما يأتي بالدليل العقلي يكون دليلا واضحا وبسيطا جدا. قال بعضهم أنه حاجة الناس إليه وعدم احتياجه إلى أحد كافي. يعني حينما أثبت أن أمير المؤمنين هو أفضل الناس وهو الذي يجب أن يتبع، لأنني حينما أقرأ كل التاريخ الذي ورد عنه، كل الناس بما فيها الذين ترأسوا والذين أصبحوا في سدة الحكم كانوا بحاجة إليه،
نعم،
لكنه لم يكن بحاجة إلى أحد. إذن من الناحية العلمية، من ناحية القضاء، من ناحية الجهاد، من ناحية البصيرة، من ناحية الإيمان، من ناحية التقوى، من ناحية السابقة، فمن يتبع غير هذا؟ هذا عقل.
وحتى لو لم يكن هناك دليل واحد نقلي من الكتاب والسنة مثلا،
بل لا نحتاج إلى ذلك. وهذا،
نعم،
وهذا هو الذي يفسر بعض التشكيكات التي تصدر يوما هنا ويوما هناك، أنه لماذا لم يأتي القرآن ليذكر اسم أمير المؤمنين، لنقول لهم أنه ربما لو أمعن الإنسان بعقله البسيط إمعانة بسيطة في هذه القضية فلا يحتاج لا إلى آية ولا إلى رواية ولا إلى شيء، لأن هذه الشخصية لا تحتاج إلى دليل أبدا،
نعم.
وهذا ما كان يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين في ذلك الوقت، أنه انظروا إلى علي فتعرفوا الحق. وهذا تفسير أيضا أنه علي مع الحق والحق مع علي.
أحسنتم كثيرا سمعت السيد. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، وقد دار الحوار فيها حول كتاب الألفين للعلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه. نتقدم إليكم بالشكر الجزيل على حسن المتابعة، كما نشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله. نتمنى لكم كل الخير والتوفيق، والسلام عليكم.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه واقعا ذلك من هواك حيث وقع والصق بأهل الورع والصدق ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
الحياة مسرح تتلون فيها المشاهد وتتعدد المواقف وتختلف الأدوار مشاهد من مسرح الحياة
مشاهد من مسرح الحياة دراما اجتماعية تتعرفون من خلالها إلى قصص من واقع الحياة وعبر تفيض من مشاهدها المتنوعة
قصة المرأة والشجرة
لم أكن أدري أنني تزوجت من أحد أطفال الأزقة
جنان أرجوك بلا سخرية
أريد أن أفهم ما علاقتك بالقرية ألم تكن دراستك الثانوية والجامعية في العاصمة؟
حقا لقد عشت هنا في بيت أختي ولا أعرف الكثير عن الأرض ولكنني لا أجرؤ على فتح هكذا موضوع مع أبي
ولكن لماذا يا حبيبي؟ أليس من حقك أن ترث عن أبيك؟
الوراثة شيء وفكرة أن أبيع نصيبي من الأرض شيء آخر
وأين المردود الذي يأتيك من الأرض؟ كمية من الزيت والزيتون وبعض الجوز وثمار التين اليابس
نحن لسنا في ضائقة حتى
لا يا سيد حسين أنا دكتورة ومن حقي أن يكون لدي عيادة لا أدفع أجرتها ألا يكفي أننا نعيش في بيت يملكه أبي؟ وليس لدينا سوى سيارة واحدة؟
حين تعرفنا هل كذبت عليك؟ هل قلت لك إنني ابن بيك؟
ولكن الظروف تبدلت
يبدو أنها فعلا قد تبدلت
ماذا تقصد؟ أمن أجل قطعة أرض جبلية لا قيمة لها تحرمني من بناء مستقبلي؟
نحن ما نزال في بداية الطريق ويمكن أن نعتمد على أنفسنا يا جنان
متى يا عزيزي متى؟ عندما أصبح عجوزا؟ أما الآن وبثمن الأرض؟ يمكن أن نشتري عيادة وربما سيارة أخرى أيضا
المشكلة أنني
أنت تخاف من أبيك أتذكر عندما كنا في زيارة أهلك ماذا قال والدك المحترم؟
أنا لا أذكر شيئا
ألم يقل بأن جاركم عرض على أبيك مبلغا كبيرا مقابل قطعة الأرض التي تقع في أسفل الوادي والتي بها النبع؟
وماذا قال له أبي؟ ألم يطرده من البيت؟
ولكنه لن يجرؤ على طردك فأنت ولده اسمع اذهب غدا إلى القرية ولا تعد إلا وفي جيبك ثمن الأرض
موسيقى إلى أين يا أبا حسين؟ قطرات الندى لم تجف بعد.
إلى الوادي يا امرأة، هناك بعض الغرائس تحتاج إلى سقاية.
هل أخذ لك الغداء إلى الأرض؟
المليحة لا تحتاج إلى مشورة.
إذن سأنهي عمل البيت وألحق بك.
يا الله، ما أجمل هذا الصباح.
ما هذه السيارة؟ كأنها سيارة ابني حسين. أهلا بك يا بني، لكن لماذا لم تأتي زوجتك معك؟
أمي، أنت تعلمين الشغل في العيادة.
لا تبرر يا حسين، جنان لم تحب القرية أبدا، ولكن هذا لا يمنعها من المجيء لرؤيتنا.
وأنتم يا أمي لماذا
لا تكابر يا بني؟ بصراحة لم يدخل إلى بيتك أحد من أقربائك ويغادره مرتاحا، وأنت تعرف السبب. المهم أن تكون أنت سعيدا معها.
الحمد لله يا أمي. أين أبي؟
في الوادي. قل لي يا بني، هل ستبقى الليلة عندنا؟
لا أستطيع، ولكنني سأبقى إلى ما بعد الغداء.
في هذه الحالة ما رأيك بحفلة مشاوي قرب النبع؟
وهو كذلك.
إذن اسبقني إلى عند أبيك وسأحضر لكما ديكا بلديا، ولكن خذ معك إبريق الشاي.
أنا حين يطول شعري ويصبح أشعث أذهب إلى الحلاق، ولكن الشجرة لا تستطيع الذهاب إليه، لذلك اسمحي لي يا حلوتي أن أقص لك تلك الأغصان الزائدة. هكذا ستصبحين أجمل.
السلام عليكم
حسين. يا أهلا يا أهلا. يبدو أنك غادرت العاصمة باكرا.
أجل،
هل أفطرت في بيتك أم عند أم حسين؟
لم أفطر لا هنا ولا هناك يا أبي.
وهل تقبل دعوة جدتك للإفطار؟
جدتي؟
تعال معي.
ولكن يا أبي، ألم تمت جدتي من 10 سنين؟
نعم ولا.
كيف ذلك؟
الآن سترى. هيا. انظر يا حسين إلى شجرة التين هذه، كيف تراها؟
ثمارها رائعة.
هذه الشجرة زرعتها جدتك، مد يدك وكل. أرأيت؟ ألم أقل لك يا حسين إن جدتك تدعوك إلى الإفطار؟
ليت زوجتي هنا لتسمع هذه الكلمات.
لا تحزن يا بني، الموت حق، ولكن الإنسان يبقى حيا بأفعاله. ولا تحسب أن جدك كان أقل كرما من جدتك. بعد التين سأخذك إلى الدالية التي غرسها أبي وترعرعت إلى جوار شجرة السنديان على طرف الأرض.
ما زلت أذكرها يا أبي.
سبحان الخالق، حبات عنبها أشد سوادا من ليالي كانون. هيا كل التين يا ولد كل.
كيف أفتح فمي بكلمة عن البيع مع أبي؟ يا إلهي، كم أنت متسلطة وقاسية يا جنان.
قل لي يا حسين، أتذكر من نال جزاءه لأنه حفر اسمه بالسكين على جذع شجرة الجوز؟
أنا.
يومها كانت الشجرة تنزف، ولو استطعت لحملتها إلى أمهر طبيب في العاصمة.
كنت صغيرا يا أبي.
والشجرة كانت في مثل سنك، لكنها والحمد لله تجاوزت الجرح وعاشت، بل ونسيت الألم لأنها لا تكف عن العطاء يا بني. ولكن في المقابل، ويشهد علي ربي أنني أعتني بكل الأشجار كأولادي.
مستحيل مستحيل، لا لن أتفوه بكلمة.
لقد قلت لك الشجرة كالولد، وأنا حين أرى شجرة في أرضي أعلم إن كانت مريضة أو مصابة بشيء ما لا سمح الله، وكذلك الحال معك، فأنا ألمح حزنا في عينيك يا ولدي. قل لي يا حسين، أتعاني مشكلة ما؟
لا يا أبي أبدا، أموري جيدة والحمد لله.
إن شاء الله إن شاء الله يا بني. المهم، لا أريدك أن تكتم عني ما في صدرك يا بني.
لا يا أبي،
كن صريحا كشجرة الزيتون هذه. تعال يا بني، تعال وتأملها.
كأنها مصابة، أليس كذلك يا أبي؟
أجل، لكنها لا تخجل من مرضها. هي تقول لي بصريح العبارة: عالجني يا أبا حسين. وغدا سيأتي المهندس الزراعي ليكشف عليها، أما أنت فمن سيكشف عليك؟ زوجتك دكتورة، لذلك لن أخاف على صحتك.
ألم تجمع الحطب بعد؟
الحطب جاهز يا أم حسين، اذهبي إلى النبع وسنأتي حالا. أتريد نصيحة يا بني؟ حين تيأس من علاج شجرة في أرضك اقلعها وازرع غيرها وتوكل على الله.
كنت أعلم أنك جبان، ولكنني أنا سأذهب إليه بنفسي وأطالبه ببيع الأرض.
لا يا جنان، لا، يبدو أن زواجنا كان مجرد نزوة عاجلة لا تقوم على الحب والاحترام والتفاهم.
يبدو ذلك فعلا، لأننا حتى الآن لم نتفق على أمر واحد.
زواجنا لم يكمل العامين بعد، وليس لدينا أولاد، وأنا أرى الانفصال أفضل، فما رأيك؟
وماذا تنتظر؟ البيت بيتي، فخذ ثيابك وعد إلى بيت أختك منذ الآن مع ألف سلامة.
إيه فعلا كما قال أبي، حين تيأس من علاج شجرة في أرضك اقلعها وازرع غيرها وتوكل على الله.
مشاهد من مسرح الحياة. مشاهد من مسرح الحياة، تمثيل
إسماعيل نعنور،
علي شقير، حسين شحادي،
سوسن عواد،
علي فقيه،
ريما الأعور،
ورانيا مروي.
مشاهد من مسرح الحياة، إخراج حسن الشيف.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين مدن إيران ومناطقها المختلفة، لنتعرف معا على مظاهر السياحة الغذائية فيها، حيث سنتعرف في هذه الحلقة من البرنامج على الأطعمة والمأكولات المحلية لمدينة بيرجاند في محافظة خراسان الجنوبية. كونوا برفقتي.
مستمعينا الأكارم، تعتبر بيرجاند مركز محافظة خراسان الجنوبية، حيث تفيد الروايات التاريخية أنها بنيت في أواخر العصر الساساني وذكرت في الكتب والمصادر التاريخية، ومنها ديوان حكيم نزاري وحمد الله المستوفي باسم قهستان. وقد دمرت بيرجند عدة مرات على مر التاريخ بسبب الزلازل الشديدة، ولا يمكن ذكر تاريخ دقيق وموثق عن بيرجند القديمة. ولكن بيرجند الحالية بنيت اعتبارا من العهد الصفوي وما بعده من سنة 1501 وحتى العام 1736 للميلاد.
نعم، ضمت هذه المدينة بالنظر إلى عراقتها وتاريخها الطويل الكثير من الآثار والمناطق السياحية القيمة، وهو ما يدل على حضارة هذه المنطقة الممتدة في عمق التاريخ. ومن جملة الآثار التي يمكننا ذكرها قلعة القبعة الفرنجية وقلعة بيرجند وحديقة ومبنى رحيمآباد.
كان يوجد في بيرجند في العصور القديمة عدد من القلاع والحصون والأبنية الكبيرة التي بقي عدد منها، وكان الهدف من بناء هذه القلاع تعزيز النظام الدفاعي والعسكري، وهو ما أدى إلى أن يبقى أهالي هذه المدينة بمأمن كامل من هجوم الأعداء الخارجيين وخاصة التركمان والأوزبك منذ العهد الصفوي وحتى القاجاري.
ومن بين هذه الأبنية التاريخية قلعة بيرجند، وتعتبر هذه القلعة أقدم الأبنية التاريخية في بيرجند وأكبرها، وتقع على تل مرتفع عند المدخل الشرقي للمدينة، وتبلغ مساحة قلعة بيرجند حوالي 3000 متر مربع. واستخدم في بناء هذه القلعة مواد مثل اللبن وقطع الآجور الكبيرة.
كما يعد سوق بيرجند التقليدي من المناطق السياحية في هذه المدينة، وقد حافظ هذا السوق على طرازه المعماري القديم منذ زهاء 300 عام، وما يزال يتمتع حتى اليوم بأهمية خاصة عند أهالي هذه المدينة.
يضم هذا السوق خانا قديمة، ويشتمل القسم الرئيس من السوق على حجر مختلفة تتم فيها العمليات التجارية المتمثلة في شراء البضائع المختلفة وبيعها والكثير من المكاتب التجارية، ولذلك يعتبر هذا السوق من المناطق السياحية في بيرجند، ويتمتع بأهمية كبرى من الناحية التاريخية ومن حيث الدراسات المتعلقة بعلم الإنسان.
من بين الصناعات اليدوية التي لها الكثير من المؤيدين في بيرجند السلال والأواني والمزهريات والمصافي المصنوعة من الحصيرة، حيث تحوكها النساء والرجال المحليون من أغصان أشجار خاصة مثل الصفصافة. كما ينسج في هذه المدينة قماش تقليدي يعتبر من أفضل الأقمشة المنسوجة في إيران من حيث نوعية القماش وخصوصيته، ويسمى حياكة البرك.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعينا الكرام، يعتبر أهالي بيرجند كأهالي المناطق الأخرى في إيران أناسا كرماء ودمثي الأخلاق، وهم يكرمون ضيوفهم بأنواع المأكولات البيرجندية، ومن بين هذه الأطعمة المحلية أنواع ثريد العدس وثريد البرقوق وثريد السكر وما إلى ذلك، وكذلك أنواع الأطعمة التي تعد باستخدام الكشك مثل الكشك الأصفر. ومن بين أنواع الأطعمة والأطباق الأخرى في بيرجاند حلويات الأصابع وفطيرة القلافين البيرجندية.
تعتبر حلويات الأصابع من الحلويات اللذيذة للغاية والمحبوبة بين البيرجنديين، وتعد من الهدايا المناسبة التي يشتريها السياح القادمون إلى هذه المنطقة. تعد حلويات الأصابع في بيرجند في أيام الأعياد والاحتفالات في الغالب، ولكن يمكن شراؤها كهدايا تذكارية من محلات بيع الحلويات في هذه المدينة.
ومن بين المأكولات الأخرى التي تشتهر بها مدينة بيرجاند ثريد السكر. وبشكل عام علينا أن نعلم أن الثريد أو المثرود هو من الأطعمة الواسعة الانتشار بين سكان المناطق الصحراوية وتشمل أنواعا مختلفة. والثريد أو المثرود طعام يدخل الماء في تركيبه ويؤكل مع الخبز، وقد نقل في كتاب نادر ميرزا قوله: الإشكنه الثريد هو الخبز المنقوع في المرق، وهو لذيذ للغاية وسهل التحضير، ويتم إعداده حينما يخلو البيت من الطعام أو يتم تحضيره في الصحراء أو الأرياف حينما لا يكون هناك لحم. واعلم أولا أن الإشكنه الثريد كلمة وصلتنا من اللغة الفارسية الوسيطة وتسمى الثريد بالعربية، كما أن أوبغوشت التشريب هو الاسم الفارسي للإشكنه اليوم، فإن الإشكنه شيء والتشريب شيء آخر، وكله مرق يؤكل مع الخبز بعد أن يقطع حتى يصبح لينا ثم يغمس بالماء ويؤكل على هذه الحالة.
أجل مستمعين الأكارم، يدخل في تركيب ثريد السكر الذي هو الطعام المحلي لأهالي بيرجاند الزبدة ومسحوق الرز والماء وعصير الليمون ومسحوق الجوز ومقدار من القرفة والزعفران ومسحوق السكر حسب الرغبة.
أيها الأكارم، نصل بكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج السياحة الغذائية في إيران. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم معنا في هذه الجولة.
حتى نعود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة، نستودعكم الرعاية الإلهية وإلى الملتقى.
لا أعداءك إن غفلوا لن ننسى أبدا ما فعلوا وظلم وشيك ليرتحلوا لن تأس ديارهم.